جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه على كل شيء قدير. ثم أيها الإخوة والأخوات، تقدم معنا في الجلسة الأولى والجلسة الثانية بعض القواعد المهمة المتعلقة بهذا الباب، وهي كيف نعد أو كيف تعد الأم أو كيف يعد الأب ابنته لتكون أما، لتكون أما صالحة ولتكون زوجة صالحة بإذن الله تعالى. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى أقدم بمقدمة، ثم نختم اللقاء أو نجعل أكثر اللقاء إجابة للأسئلة استكمالا لما تقدم من القواعد حول الله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول مستعينا بالله أيها الإخوة والأخوات، أن اليوم أكثر للأسف الفشل الذي يقع في ما يتعلق بالزواج أو ما يتعلق بكون البنت تكون زوجة صالحة أو أما صالحة، أن أكثر الفشل الذي يقع الذي يتحمل مسؤوليته هم الأم والأب بالدرجة الأولى. وهذا لا يعني أن كل أم وأب يتحملون ذلك، وإنما المراد أن غالب هذا الشيء يقع، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: وغالب فساد الأولاد من جهة الوالدين. نعم، قد يوجد من الآباء والأمهات من يبذل ويتعب بالطريقة الصحيحة، لكن إن شاء الله عز وجل بقضائه وقدره أن لا يستقيم الأولاد أو لا يهتدي الأولاد، أو لا يكون الابن زوجا صالحا وأبا صالحا، والبنت لا تكون زوجة صالحة وأما صالحة، لكن هذا على خلاف الأصل، وهذا من البلاء، مثل ما وقع لنوح عليه الصلاة والسلام حينما ابتلاه الله عز وجل بولده، فقد كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الهالكين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أيها الإخوة والأخوات، اليوم نسب الطلاق عالية، ونسب الفشل في الحياة الزوجية أو تربية الأولاد عالية، والذي يتحمل المسؤولية العظمى في ذلك هم الوالدان، وذلك لأن كثير من الآباء والأمهات اليوم للأسف لا يربون، وإنما يؤكلون ويشربون ويسكنون ويلبسون ويرفهون، لكنهم لا يربون التربية الصحيحة، بل ربما يقع العكس تماما، بمعنى أن الأب والأم يربون أولادهم التربية المفسدة، التربية التي تجعل أولادهم من الذكور والإناث غير صالحين، أن يكونوا أزواجا صالحين ولا أن يكونوا آباء وأمهات صالحين. لذلك يجب علينا أيها الإخوة والأخوات، سواء كان الواحد منا أبا أو أما، أن يعي هذا الأمر، وأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في إعداد ولده وإعداد ابنته لكي يكون أبا صالحا، أما صالحة، وزوجا صالحا، وزوجة صالحة. وأعظم ما يعين على ذلك بعد توفيق الله عز وجل الدعاء، كما تقدم معنا الدعاء 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 الدعاء، تقدم معنا أكثر من مرة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وكان من سادات الأمة، وكان له ولد يقال له علي، كان يسعى في تأديبه ويجتهد في تأديبه، لكن الولد لا يزداد إلا فسادا وعنادا. يوم من الأيام اشتد علي معارضة ولده ومشاكسة ولده، فقال: اللهم إني سعيت لتأديبي علي فلم يتأدب، اللهم أدبه لي. ففتح الله عز وجل لهذه الدعوة الباب، فأصلحه الله، وكان من العباد المشهورين. وكذلك حادثة والدة البخاري صاحب الصحيح رضي الله عنه ورحمه، فقد كان في أول أمره لا يبصر، فكانت تقوم الليل وتدعو الله عز وجل حتى رأت في المنام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءها وقال: إن الله عز وجل قد رد لك بصر ولدك بكثرة دعائك إياه سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن لا ييأس مهما وقع من الابن أو مهما وقع من البنت، لا ييأس من دعاء الله سبحانه وتعالى. وليس للاستقامة ولا للهداية ولا للصلاح عمر. بعض الناس يقول ولدي صار الآن مميز، يعني تجاوز 7 أو صار مراهقا أو صار شابا أو صار كهلا في 30 أو صار شيخا في 40 وما استقام ولا اهتدى إلى الآن. لا تيأس، لأن الهداية والاستقامة والصلاح ليس لها عمر. في الصحيح جاء الدين والإيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من دخل الإسلام وهو لا يزال صبيا، ومنهم من دخل الإسلام وهو شاب، منهم من دخل الإسلام وهو كهل، ومنهم من دخل الإسلام وهو شيخ كبير، وكانوا سادات الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير جيل. مع أن الإسلام، مع أن أكثر الصحابة ما دخلوا في الإسلام إلا وهم كبار رضي الله عنهم وأرضاه. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في قلبه اليأس أو القنوط مهما وجد من ولده أو ابنته، بل يلح على الله عز وجل بالدعاء ليلا ونهارا، سرا وجهارا، حضرا وسفرا، حلا وحرما. يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح ذريته واستقامتهم، وأن يوفقهم في زواجهم، وأن يرزقهم الأزواج الصالحين، وأن يرزقهم الذرية المباركة، وأن يجعلهم آباء وأمهات صالحين، إنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني الذي أحب أن أذكر به: لا يمكن سواء يكون الولد أو الابن زوجا صالحا وأبا صالحا، وكذلك البنت زوجة صالحة وأم صالحة، إلا إذا تحملوا المسؤولية، إلا إذا حملوا المسؤولية من وقت مبكر. هناك عبارة لأحد التربويين يقول: كثير من الآباء اليوم يصنعون المعاقين، يصنعون المعاقين، ليسوا معاقين بدنيا وحسيا، وإنما معاقين نفسيا. وأعظم سبب للإعاقة النفسية التي تؤدي إلى الفشل يا إخواني وأخواتي هو عدم تحميل الأولاد المسؤولية، وعدم تدريبهم على تحمل المسؤولية الصغيرة قبل الوسطى قبل الكبيرة، وتدرج بهم الإنسان. الولد الذي في بيت أهله ما تعود على تحمل المسؤولية طول حياته، وفجأة تحمل مسؤولية نفسه، مسؤولية زوجه، مسؤولية أولاده، مسؤولية بيته. كذلك البنت التي ما تعودت على تحمل المسؤولية طول حياته، حتى لم تكن في يوم من الأيام مسؤولة عن نفسها، لا مسؤولة عن طعامها، لا مسؤولة عن شرابها، لا مسؤولة عن لباسها، لا مسؤولة عن غرفتها، لا مسؤولة عن حتى أحيانا نظافتها الشخصية، وإنما كل ذلك تقوم أو يقوم به الأبوان أو الخدم. ما الذي يؤدي إليه ذلك؟ يؤدي إلى أن الولد بمجرد يتحمل مسؤولية الأسرة أو البنت تتحمل مسؤولية الأسرة فإنهم يفشلون مباشرة. احفظوا هذه القاعدة يا إخواني، احفظوا هذه القاعدة: أكثر من يؤذينا هو أكثر من يساعدنا. أكثر من يؤذينا كأطفال، كأولاد، كمتدربين، هم أكثر من يساعدنا، أكثر من يقوم بالمسؤولية عنا. لابد يا إخواني وأخواتي مدار الأمر كله على تحميل الأولاد المسؤولية، على تدريبهم على تحمل المسؤولية. أعيد وأكرر، هناك قواعد مهمة في هذا الباب. القاعدة الأولى: إياك شيء من مسؤولية الولد، إياك أن تقوم به إلا أن يكون هناك سبب طارئ. شيء من مسؤوليات الولد من أموره الخاصة، من متعلقاته، من حاجاته، إياك أن تقوم به عنه، لابد أن يقوم هو بنفسه، ولابد أن تصبر على خطأه، ولابد أن تصبر على عدم قيامه بالأمر كما ينبغي، وأن تعلمه وأن تعوده على القيام بذلك حتى لو أخطأ. القاعدة الثانية، أي أمر يستطيع أولادك يقومون به عنك إياك أن تقوم به. إذا كان أولادك يستطيعون يقومون بأي مسؤولية عنك أيها الأب أو عنك أيتها الأم، فعودوا أولادكم على القيام به حتى يتعلموا البر وحتى يتعلموا تعود المسؤولية. القاعدة الثالثة، لا تسمح لأولادك أن يقولوا لا نعرف، لا نعرف أن نقوم بهذه المسؤولية، أو أن لا نستطيع أن نقوم بهذه المسؤولية. عودهم إلى القفز على السؤال الذي بعده، كيف أقوم بذلك؟ أو ساعدني على القيام بذلك، أو دلني على الطريقة التي أقوم بذلك. بمعنى الأولاد ذكورا كانوا إناثا، أحيانا إذا أردنا أن نحملهم مسؤولية قالوا ما نعرف. بعض الآباء والأمهات ماذا يفعل؟ يتوقف عن تحميل أولاده المسؤولية، ويكون هذه طريقة للأبناء والبنات للتخلي عن المسؤولية. يقول لك أنا ما أعرف، ما قد سويت هذا الأمر، ما سبق لي أني زاولت هذه المهارة. دائما عود أولادك أن لا يقولوا ذلك، وإنما يقفزوا للسؤال الذي بعده، كيف أصنع ذلك؟ أحتاج من يساعدني إذا كان لا يستطيع القيام بذلك لوحده. إذا استطعنا بإذن الله تعالى أن نحمل أولادنا مسؤوليتهم ومسؤوليتهم الخاصة، أمورهم الشخصية، ثم حملناهم مسؤولية التي يقوم بها الأب، تقوم بها الأم، وبإشرافنا، غدا إذا صاروا في بيوتهم استطاعوا أن يكونوا آباء ناجحين وصالحين وأمهات ناجحات وصالحات. الأمر الذي أختم به قبل استقبال الأسئلة أيها الإخوة والأخوات، ألا وهو: أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. لابد أن نبدأ من سن مبكرة تعليم أولادنا مهارات الحياة، المهارات التي تنفعهم في أمورهم الشخصية، في كون الولد أب وكون البنت أم. لابد أن الأب يعلم أولاده المهارات المتعلقة بذلك، مثل البيع والشراء، وما يتعلق بمعاملة العمالة، ما يتعلق بصيانة السيارة، إلى غير ذلك مما هي غالبا من أفعال الآباء والرجال. البنات في البيت كيف تتعلم الطبخ، كيف تتعلم الغسيل، كيف تتعلم مهارات ترتيب الغرفة، إلى غير ذلك من المهارات. هذه الأمور فيما يتعلق بالحياة الزوجية، فيما يتعلق بالحياة التربوية كأب وكأم، هي كثير من المهارات التي يحتاج أولادنا أن يتعلموها. فلا بد للآباء والأمهات من وقت مبكر أن يسعوا لتعليم أولادهم هذه المهارات، منها كيف يتعامل الولد مع أولاده، كيف تتعامل الأم مع بناتها، كيف يتعامل الزوج مع زوجته، كيف تتعامل الزوجة مع زوجها. ويكون هذا إما بطريقة مباشرة إذا قرب سن الزواج، إذا قرب سن الأبوة، إذا قرب سن الأمومة، يعلم الآباء والأمهات أولادهم هذه المهارات التي يحتاجونها. عن طريق ماذا؟ عن طريق الدورات التدريبية، عن طريق السماع، عن طريق المشاهدة، اليوم ما يسمى بالبودكاست، في المقاطع، فيها الغث وفيها السمين، فيها النافع وفيها الضار. فينتقي وينتخب الأب والأم لأولادهم الشيء المناسب في هذا الباب. من أعظم وسائل التعليم أن الولد يشوف أبوه كيف يربيه، كيف يتعامل مع أمه، تشوف الأم البنت تشوف والدتها كيف تربيها وكيف تتعامل مع والدها الذي هو زوج أمها. إذا قام الأب بالواجب عليه التربوي تجاه ولده وقام بالواجبات تجاه زوجته، تعلم ولده كيف يكون أبا صالحا وكيف يكون زوجا صالحا. إذا قامت الأم وقامت الزوجة تجاه زوجها بالفعل الصحيح، تجاه ابنتها وولدها بالتربية الصحيحة، تعلمت ابنتها كيف تكون زوجة صالحة من أمها، كيف تكون أما صالحة من أمها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ختم ذلك بقوله: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. أعظم وسيلة في نجاح أولادنا ذكورا كانوا إناثا، نجاح الولد الابن أن يكون أبا صالحا وزوجا صالحا، تكون البنت أما صالحة وزوجة صالحة، هو إحساننا نحن الآباء والأمهات مع أولادنا، إحساننا مع الطرف الآخر. أول من يتعلم منه أولادنا نحن. فإذا وفقنا الله عز وجل أن نكون أزواجا صالحين، كان ذلك سببا في أن يكون أولادنا أزواجا صالحين. إذا كنا آباء وأمهات صالحين، كان هذا من أعظم الأسباب أن يتعلم أولادنا كيف يكونوا أولاد، كيف يكونوا آباء وأمهات صالحين. الأمر الذي أختم به أيها الإخوة والأخوات، لابد 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 أن تشعروا أولادكم أن مسألة النجاح في الحياة الزوجية أو في الحياة التربوية، كون الولد أو البنت يكونون أزواج صالحين وآباء وأمهات صالحين، لا يأتي بدون عمل. لابد تبينون لهم أنه أساس سعادتهم هو ماذا؟ سعادتهم الأسرية الاجتماعية، هذا من أعظم أسباب السعادة، وهذا لا يتم إلا بالطرق الصحيحة. والطرق الصحيحة لا يمكن التعرف عليها بماذا؟ الأب والبنت كل واحد منهم جالس ينتظر أو يتوقع أنه بينزل عليه الوحي، أو أنه بمجرد فقط التفكير يستطيع أن يصل للحل الصحيح أو الطريقة الصحيحة. لابد أن يشعروا بأهمية التربية لأولادهم، أهمية أن يكونوا أزواج صالحين وزوجات صالحين، وأن هذا لا يمكن أن يحصل إلا ببذل الجهد منهم. ومن أعظم أسباب الجهد أن هم أنفسهم يسعون للسماع ذاتيا، للمشاهدة، حضور الدورات التدريبية، للاستشارة. إذا اقتنعوا بحاجتهم الشديدة لذلك وعرفناهم الطريقة الصحيحة للوصول إلى ذلك، بقي عليهم الخطوة الأخيرة أن يسعوا لذلك بإذن الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونترك ما بقي من الوقت لاستقبال الأسئلة.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، الله يجعلنا نوفق في تطبيق هذه النصائح الطيبة
آمين
القيمة.
آمين آمين آمين.
هنا سؤال شيخنا،
نعم.
ولد عمره 33 سنة يقول ولا يسوي شيء،
ولا
يعني ما يتحمل المسؤولية،
نعم
وأمه
زوجته
أمه زوجته وهو عمره 33 سنة ولا يتحمل المسؤولية،
نعم
ما نصيحتكم له ولا؟
نعم النصيحة بالنسبة له، لابد أن يعرف أن خطأ والده أو خطأ والدته في عدم تحميله المسؤولية ليس هذا عذرا له في أن لا يتحمل المسؤولية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الأقوام الموجودين في زمانه، كان آباؤهم وأمهاتهم كفار، ما كان هذا عذر عند الله عز وجل أن الإنسان يكون كافرا. كون الأب والأم قصروا في تربية أولادهم، هذا ليس عذرا لأولادهم في أن يقصروا، لأنهم مسؤولون عن أنفسهم، أعطاهم الله عز وجل كل أسباب إقامة الحجة عليهم، أعطاهم الله عز وجل العقل، أعطاهم الله عز وجل التفكير، أعطاهم الله عز وجل الجوارح، أعطاهم الله عز وجل القدرة. فالحجة قائمة على كل أحد بمجرد أن يبلغ، وهو مسؤول عن نفسه. يعني ما يجي يقول يوم القيامة يا رب أبوي قصر، الله عز وجل سيحاسبهم على تقصيرهم في عدم تربيتك، لكن سيحاسبك أنت في تقصيرك على عدم إصلاح نفسك، لأن الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هناك جزء يتحمله الآباء والأمهات سيحاسبهم الله عز وجل، لكن هناك جزء مستقل كل واحد منا الآن في هذه اللحظة الله عز وجل سيسأله، أنا وأنت وأنت، كل واحد منا يسمعنا، الله عز وجل سيسألنا، بيجي بيقولوا يا رب أبوي وأمي قصروا، طيب هم قصروا ربي بيحاسبهم، لكن أنت طيب هل قصرت أم لم تقصر أنت في نفسك؟ لما علمت ان عندك مشكله، لما علمت ان عندك مرض معنوي او نفسي او سلوكي، لماذا لم تعالج نفسك؟ اي واحد يصاب بمرض عضوي، افرض ابوه وامه اهملوه وهو صغير، خلوه ياكل ويشرب اللي يبغى، ثم اصيب بالسكر، يجي يقول والله ماني متعالج لان ابوي وامي قصروا في الغذاء الصحي، الطعام الصحي لي حتى أصبت بالسكر؟ لا، والده والدته الذين قصروا في هذا الباب سيتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل إن كانوا متسببين في هذا المرض العضوي. لكن هو منذ اللحظة التي يعقل فيها يجب عليه أن يعالج نفسه من هذا المرض العضوي. كذلك إذا أصيب الواحد من بني آدم بمرض سلوكي، بمرض نفسي، بمرض اجتماعي، بأي مرض ديني، هو من اللحظة التي يدرك فيها أنه مريض يجب عليه أن يسعى للعلاج، وإذا قصر سيحاسبه الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كل واحد سيسأل عن نفسه، الآباء والأمهات سيسألون عن تقصيرهم في حق أولادهم، وسيسأل الله عز وجل الأبناء والبنات في تقصيرهم في حق أنفسهم لما عرفوا أن عندهم مرض سلوكي، مرض ديني، مرض قلبي، أي نوع من أمراض، أنواع الأمراض، وقصروا في علاجه، سيحاسبهم الله عز وجل من هذه الجهة. أما من جهة الآباء والأمهات، ينبغي عليهم الذين فرطوا في أولادهم حتى تزوجوا ولا تحملوا المسؤولية، لابد أن يسعوا بكل طريق لأمرين. الأمر الأول أن يوعوا الولد بأن يكتشف أن عنده مشكلة، لأن كثير من هؤلاء الأبناء للأسف يظل فترة طويلة من حياته يظن أن ما عنده مشكلة، وهذه مشكلة الأمراض السلوكية أو الأمراض أحيانا النفسية، أن صاحب المرض لا يعرف أنه مصاب بالمرض، لذلك لا يسعى للعلاج بل يكون عنده ممانعة للعلاج. فالخطوة الأولى لاستصلاح هؤلاء أن نقنعهم أن عندهم مشكلة، أن عندهم مرض. الخطوة الأولى لاستصلاح هؤلاء بإيقافهم على مكامن الخلل والخطأ الذي عندهم، ثم النقطة التي بعد ذلك الأخذ بأيديهم لإصلاح ذلك. تقدم معنا ليس هناك وقت معين للصلاح ولا للهداية ولا للاستقامة، كل وقت ما دام الإنسان ما خرجت روحه وما خرجت الشمس من مغربها يستطيع أن يقوم
بإصلاح نفسه وتزكية نفسه بفعل الصحيح وترك الخطأ، ومعرفة مكان من المرض والبحث عن العلاج. فالخطوة الأولى أن نعرف أولادنا ونكون صريحين، نكون جادين مثل ما يقال بلغة العصر، نكون شفافين ونقول للولد حتى لو أخطينا فيها، نحن أخطأنا وما علمناك المسؤولية وهذا خطأ منا، لكن نحن الآن نحن وإياك عندنا مشكلة أنك لا تتحمل المسؤولية يا فلان، هذه مشكلة ستؤدي إلى تدمير حياتك، ستؤدي إلى تدمير أسرتك. تعتقد أنك إذا طلقت هذه المرأة أو تخليت عنها وأنك تزوجت واحدة أن ستنحل المشكلة؟ ليس المشكلة في زوجتك، ليس المشكلة في الأسرة، المشكلة في ذاتك، المشكلة أنك لم تتحمل مسؤولية أو لا تعرف تحمل. وهذا مرض يمكن علاجه، يمكن علاجه بالمشاهدة، بالسماع، بالحضور، بأن يعرض الوالدان ولدهم أو يعرض نفسه على ما يسمى اليوم بالعلاج السلوكي والمعالج السلوكي، اللي يقول عندك مشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية وحلها بالطريقة الفلانية الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية. هذا العلاج السلوكي لا يحتاج إلى أدوية، يعني بعض الناس يظن أن مسألة علاج نفسي، لا، هذا علاج سلوكي، عنده مشكلة سلوكية يشخصها المعالج السلوكي ثم يعطيه العلاج ويتدرج به في العلاج ويتحسن ويتطور. كثير من الناس يظنون أن المشاكل السلوكية ما يمكن علاجها، هذا غير صحيح. لو تربى الإنسان على أعظم المفاسد السلوكية طول حياته، تربى على الإلحاد، تربى على الكفر، تربى على الشرك، تربى على الفجور، على شرب الخمر، على الزنا، على العلاقات المحرمة، تأتي لحظة يريد الله عز وجل له الهداية وينزل في قلبه الهداية، يزول هذا كله، تزول كل هذه الأمراض السلوكية القاتلة إذا أراد الله عز وجل له الهداية وقام بأسبابها. فالوالدان عليهم أن يبينوا لولدهم أن عنده مشكلة ويكونون صريحين في ذلك، صادقين مع الله عز وجل، ثم صادقين مع أنفسهم، ثم صادقين مع ولدهم. ثانيا يحاولوا أن يأخذوا بيده إلى العلاج، وقبل ذلك وبعده عليهم بأن يدعوا الله عز وجل وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيرهم. فإن من أعظم أسباب هذا الذي وقع هو الذنب الذي وقعوا فيه، وهو تقصيرهم في تربية ولدهم. وأعظم سبب لرفع هذا الذنب التوبة إلى الله عز وجل أولا، ثم دعاء سبحانه وتعالى. وإذا علم الله عز وجل منا توبة نصوحا ثم رأى منا اجتهادا، قال الله عز وجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله أن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأعيد وأكرر يا إخواني وأخواتي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني وأخواتي، لو أن نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة واقتفينا أثرهم في تربية أولادهم في حياتهم الزوجية، لاستطعنا أن نقتفي بأولادنا خطى أعظم جيل مر على وجه الأرض، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي هم خير أصحاب الأنبياء، كما أن النبي هو خير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأصحابه خير أصحاب الأنبياء. لو أننا استطعنا بإذن الله تعالى أن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولادنا، وننظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن نقتفي أثرهم في التربية، في حياتنا، في سلوكنا، في عبادتنا، في تعاملنا، في تعاملنا مع أزواجنا، في تعاملنا مع أولادنا، والله الذي لا إله غيره سنكون نحن وأولادنا على خطأ أعظم جيل مر على وجه الأرض. صلى الله أن يصلح لنا ولكم يا رب العالمين. لعل جاءت بعض الأسئلة شيخ محمد.
نعم شيخ.
نعم.
كيف تتعامل مع الأب الذي يرى تزويد أبنائه بالمال وعدم قيادتهم للخير؟
نعم
يعطي أبنائه المال لكن لا يعلمه.
نعم، هذا تقدم معنا الكلام فيه أثناء المحاضرة. هذا تقدم معنا كثير من الآباء والأمهات، اسمحوا لي على هذا اللفظ، والله أنا لا أحبه لكن هذا واقع. يعني يعامل أولاده والعياذ بالله معاملة الدواجن. يعني الإنسان لو عنده حيوان داجن في بيته، قط أو غير ذلك، ستجد يوفر له الطعام، يوفر له الشراب، يوفر له المكان المناسب للحياة، البيئة الصالحة للحياة. إذا مرض ذهب به إلى الطبيب البيطري. كثير من الآباء والأمهات يعامل أولاده كمعاملة الحيوانات الداجنة والعياذ بالله، فقط هم أن يؤكلهم ويشربهم ويسكنهم ويلبسهم ويعطيهم المال ويقف عند ذلك. قبل فترة سمعت مقطع لأحد اللي يسمون التربويين، وهم والله أبعد ما يكونون عن التربية، يقول دور الأب والأم فقط أنه يلبس يسكن ويشرب ويعطي المهارات، لكن لا دخل له في اختيارات ولده، خلي الولد يسوي اللي يبغاه والعياذ بالله. يعني حتى ما نبه لا على كفر، لا على إسلام، لا على دين، لا على إيمان، لا على إلحاد، لا على فسوق، لا على فجور. هذه التربية الغير الغربية، تربية الذين لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. ما الذي ميزنا عن أولئك؟ قال الله عز وجل عن أولئك: إنهم كالأنعام بل هم أضل. يريدون منا أن نعامل أولادنا معاملة الأنعام الحيوانات، بل إن بعض الناس يعامل الحيوانات أحسن معاملة الولد اللي عنده الصقر ويريد هذا الصقر يصيد، أو عنده كلب ويريد هذا الكلب أن يصيد، لا بد أن يعلمه وهو حيوان. ما بالكم بأولادنا اللي الله عز وجل حملنا مسؤوليتهم، الذي جعل الله عز وجل تربيتهم واجبة. يا إخواني وأخواتي، تربية أولادنا ليست اختيارا، ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا راجعا لأهوائنا، لأمزجتنا، أسوي ولا ما أسوي، هذا واجب. والله سيسألكم الله وسيسألنا الله عن أولادنا، فليعد كل واحد للسؤال جوابا وللجواب حقا وصوابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ابنتي عمرها 9 سنوات، وأنا بدأت معها من سنة ونصف تعليم الصلاة، وأحيانا أقصر معها لأنه أركز على إخوانها الأكبر اللي هم 13 و11 سنة للصلاة في المسجد. أشعر بضغط لعدم تواجد أبيهم أغلب أيام الأسبوع، أرجو توجيهي.
التوجيه اللي بقوله استبشري بالخير يا اخوان، ان نصلي ونفرح اذا الله وفقنا للصلاه، او اذا اعتمرنا، او اذا حجينا، او اذا تصدقنا، نفرح بذلك، وحق لنا ان نفرح ان هذا من توفيق الله عز وجل، ان الله وفقنا لعبادته. يا اخواني واخواتي، العباده المتعديه، تربيه اولادنا هي أعظم من هذه الجهة، من جهة أنها تربية متعدية. كثير منا يغفل عن أن يستشعر أن تربيته لأولاد عبادة لله عز وجل. حينما نستشعر أن تربيتنا لأولادنا عبادة لله سبحانه وتعالى، ما الذي ينبني عليه؟ ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أولا أن الله يعينك. أنت إذا استشعرت أن هذه عبادة لله عز وجل واحتسبت الأجر لله عز وجل، الله عز وجل أعانك، والذين جاهدوا فينا لله عز وجل طاعة لله تقربا لله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني الله عز وجل يوفقهم ويعينهم وينصرهم ويسددهم ويقويهم. فأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، وأنت تفعلين ذلك، لابد تستشعرين أنك قاعدة تعبدين الله، وأنك تعبدين الله بأحب العبادات إلى الله، العبادة المتعدية. العبادة المتعدية يعني التي تنفع الغير. هناك عبادة لازمة وعبادة متعدية. العبادة اللازمة لتنفعك، تقوم تصلي ركعتين الضحى، هذه عبادة لازمة لك. لكن حينما تربي ولدك هذه عبادة متعدية، أنت تعبد الله في نفسك، وهذه العبادة تنفع بها غيرك. والعلماء يقررون دائما أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة. فأنت تأملي فقط أنك في عبادة لله عز وجل حتى يعينك. ثانيا، حينما ترين أنك في عبادة تتلذذين، ما تكرهين، ما تحسين بالتعب. المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله والدفاع عن دينه وعن بلده المسلم، حينما يجرح تجده يجرح وهو مبسوط وفرحان، قد يبتر شيء من أطرافه وتجد فرحان ومبسوط. لماذا؟ لأنه يستشعر أن هذا الألم الذي وقع عليه عبادة لله عز وجل، فتحول الألم إلى ماذا؟ إلى فرح، إلى سرور، مع أنه يتألم لكن هو يستشعر الأجر، يستشعر الثواب، يستشعر العاقبة، يستشعر المآل. فأبشري وافرحي ولا تقولي أني مضغوطة، بالعكس هذا جهاد، وكلما جاهدتي أكثر يرتفع مقامك عند الله وتزيد حسناتك وأجرك عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعلم أن الله عز وجل ما أعطاك ثلاثة إلا وأنت قادرة على تربيتها، فاستعيني بالله عز وجل ولا تعجزي ولا تتكاسلي. والله الله في الرفق يا أخوان، الله الله في الرفق يا أخواني وأخواتي، الله الله في الرفق يا أخواني وأخواتي. لنحبب الدين لأولادنا، لا نبغض الدين لأولادنا، نحبب الله لأولادنا، لا نبغض الله عز وجل لأولادنا. لنحبب الصلاة لأولادنا، لا نبغض الصلاة لأولادنا. لنحبب الاستقامة لأولادنا، لا نبغض الاستقامة لأولادنا. هذا لا يأتي إلا بالرفق واللين. الرفق واللين هو الغالب، ويكون الاستثناء القليل عكس ذلك، لكن الغالب الرفق، اللين، الدعاء، الحبابة، الليونة، الرأفة، الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مبعوث وأفضل مربي مع أفضل متربين، وأنا وأنتم أيها الإخوة والأخوات لسنا بأفضل المربين، وأولادنا ليسوا بأفضل المتربين. فإذا كان سوء القسوة والشدة والغلظة تجعل الصحابة ينفرون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة وهو رسول الله، ما بالكم نحن وأولادنا وأزواجنا؟ من باب أولى وأولى وأولى. الأمر الذي يليه، ابحثي يا أختي في وسائل تربية أولادنا على الصلاة. وأظن إذا أني ماني بوام أن سبق أن كان عندنا درس فيما يتعلق بهذا الأمر، أو كلمة أو محاضرة في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير.
اللهم بارك الله فيكم. في كذلك سؤال، شيخنا ممكن تنصحنا ببعض الكتب اللي ممكن تركز على تربية الأبناء والتعامل مع الزوج، وتكون من قصص الصحابيات أو من السيرة؟
نعم
سؤال
نعم، فيه كتاب لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، تحفة المولود. أنصح الآباء والأمهات بالاطلاع عليه، وأعيد وأكرر النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب ألا وهو سيرة ابن هشام، لكنه طويل، قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باختصاره وسماه مختصر السيرة، ركز فيه على الجوانب الإيمانية، الجوانب العقدية، الجوانب التربوية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح الآباء والأمهات بمطالعته ونقله لأولاده وبناته بالطريقة المناسبة، الطريقة المناسبة من أن تقرأونه مع بعض، أو أن الأب والأم يقرأ ثم يطرحه على أولاده.
طيب، هنا والله في سؤال كبير يعني،
لا بأس، نختم به.
نعم بإذن الله. السلام عليكم يا شيخ، أنا مطلقة ولدي ابنة ربيتها من الصغر وأنفقت عليها، لا أحب اختلاط ابنتي بأبيها لأنه ليس مربي وهو لا يريد أصلا أو لا يريدها، وربيتها وحفظتها وأنفقت وأعطيت وحفظتها كتاب الله وجهت، هل لهؤلاء
الله أكبر.
الآباء أجر في ذلك مع أن وجوده في الحياة فقط نسب؟ أنا الحمد لله لم أقطعها من أهلها، بل أبادر في الصلة، لكن لا أحرص لأنهم أصلا يعني غير حريصين، ولا أريد لابنتي أن تختل فيفسد عليها دينها.
أولا أقول لمثل هذه الأخت ومن الآباء والأمهات الحريصين على أولادهم يكون هو لوحده يقوم بالتربية، أقول هنيئا لكم، هنيئا لكم، يعني أن وفقكم الله عز وجل وعانكم وسددكم في هذا الباب. والله الذي لا إله غيره هذا جهاد عظيم، والذي لا إله غيره هذه من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني يهتدي واحد من أولادنا بسببنا خير لنا من الدنيا كلها، من أموال الدنيا كلها. والله يا اخواني واخواتي، الانسان لما يستشعر هذه المعاني يعني يسهل عليه التعب والمشقة التي يجدها في تربية الاولاد، يسهل عليه المعاناة التي يجدها احيانا من تخلي الطرف الثاني سواء كان اب زوجا او زوجة، ابا او اما، تخليه عن التربية، عدم استشعار المسؤولية، حينما يعرف عظيم الأجر المنبني على التربية والثواب والأثر العظيم الذي سيحدثه يسهل عليه مثل هذا. فهنيئا للأخت وهنيئا لكل من كان مثلها في تربية أولادها. أما بالنسبة لوالدها، هل له أجر أو لا أجر؟ أولا أختي الكريمة، يعني مثل ما يقولون، لو كان له أجر هذا عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى صاحب الأجر، لكن الله عز وجل يعطي الأجر بحسب العمل، وهذا الأمر عند الله عز وجل. فإذا كان أعطاه الله عز وجل وما أعطاه، المهم أنت أن تحتسب الأجر لله عز وجل، ولا يهمك هو أخذ أجر ولا ما أخذ أجر، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا الله عز وجل أراد أن يعطي أجر، ينبغي لكل واحد منا ما يحسد الآخرين على حصول الأجر، لأن الله عز وجل سيعطيك أجرك مضاعفا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرونا كيف الله عز وجل يتعامل مع الحسنات. إذا هم بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن فعلها فاكتبوها 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أخذ أجر ولا ما أخذ أجر، الذي يهمك إن الله يأجرك أنت، إن الله عز وجل يرضى عنك، فإذا رضي عنك أرضاك سبحانه وتعالى. وبارك الله عز وجل فيما فعلتيه، من جهة أنك لم تقطعي البنت مع أهلها ولم تحرصي على ذلك، لأنهم ما يعينون على الخير، وهذا الواجب. أحيانا الإنسان يكون في بيئة لابد ويجب عليه أن يتعامل معها، مضطر أن يتعامل معها، فماذا يفعل؟ يقوم بميزان المصالح والمفاسد، يحاول أن يكثر المصالح ويقلل المفاسد قدر استطاعته. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يرينا في أولادنا وفي أنفسنا وفي أزواجنا ما تقر به أعيننا، إنه على كل شيء قدير.